أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإجماع، تعريفه: الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والتصميم، فيقال على سبيل المثال: أجمع القوم على النهوض. مما لا يخفى على الإخوة أن الإجماع له أهمية كبيرة في الأبحاث الفقهية، بل حتى في جملة من المسائل الأصولية أيضا نجد بأنهم قد يستدلون بالإجماع، ولكنه فيما يرتبط بالأبحاث الفقهية فإن الإجماع له دور أساس يبدأ من أول مسألة في الفقه وإلى آخر مسألة في الفقه. أنت لا تجد إلا وللإجماع دور في هذه المسائل، ومن هنا لا بد أن نقف على هذه المسألة جيدا ليتضح أساسا ما هو المراد من الإجماع، وما هو الدليل على حجية الإجماع، وإذا كان الإجماع حجة فهو في أي دائرة تثبت حجيته. في المقدمة السيد الحكيم حفظه الله يقول بأنه قد يطلق الإجماع ويراد منه العزم والتصميم، أجمع القوم يعني عزموا وصمموا، وقد يطلق الإجماع ويراد منه الاتفاق، وهذا هو محل البحث في المسألة الأصولية وهو الاتفاق، وهذا مما لا ريب فيه، وهو في اصطلاح الأصوليين موضع خلاف، ولكن وإن اتفقوا على دلالته على الاتفاق، قالوا أن الإجماع لا بد أن يكون هناك اتفاق، ولكن وقع الكلام بين الأصوليين بأنه اتفاق من؟ يعني متعلق الاتفاق من هم؟ هل المراد جميع الأمة تتفق على مسألة؟ هل المراد مجتهدي الأمة تتفق على مسألة؟ هل المراد مجتهدي المذهب تتفق على مسألة؟ هل المراد مجتهدي أو أهل الحل والعقد يتفقون على مسألة؟ ما هو المراد؟ الاتفاق ممن يمكن أن يدعى حتى تثبت الحجية ويمكن الاعتماد عليه؟ طبعا أنا عندما قلت بأنهم استندوا إلى الإجماع في بعض المسائل الأصولية، بل نحن نجد أنهم استندوا إلى الإجماع حتى في بعض المسائل الكلامية كالإجماع على خلافة الأول وعلى صحة خلافته. على أي الأحوال الإجماع له دور مهم، فلهذا يقول: وموقع الخلاف منه أي من الإجماع متعلق الاتفاق، وأنه اتفاق من يحقق لنا الإجماع. طبعا بعد ذلك سيتضح حتى عند علماء المذهب، يعني افترض الإمامية، مدرسة الإمامية، وقع الاختلاف بينهم عندما نقول بأن الإجماع حجة. إجماع من؟ إجماع الصدر الأول من الفقهاء، أو إجماع كل فقهاء الإمامية، أو إجماع عصر معين من الفقهاء، أو إلى زمان العلامة والمحقق، إجماع من تثبت له الحجية؟ قال: فقيل أنه مطلق الأمة، وقيل خصوص المجتهدين منهم في عصر، وفي رأي مالك اتفاق أهل المدينة، وقال بعضهم اتفاق أهل الحرمين مكة والمدينة، أو أهل المصرين كوفة والبصرة، وربما ضيق إلى اتفاق الشيخين أو الخلفاء الأربعة، وفي بعض المذاهب اتفاق خصوص مجتهديهم إلى ما هنالك من أقوال، والحق والإنصاف يستطيع الإنسان أن يقول فيها أو في كثير منها أنه تخرص بالغيب، ما أنزل الله بها من سلطان. هسه لماذا أهل الحرمين؟ لماذا أهل المصرين؟ لماذا الشيخين فقط الأول والثاني؟ لماذا الأربعة فقط دون غيرهم؟ كلها بلا دليل. المسألة المهمة التي لا بد أن تطرح في المقام، وأشار إليها المحققون من علمائنا بالخصوص، وأيضا موجودة في كلمات الفريق الآخر، هو ما ذكره السيد الحكيم في صفحة 256: هل الإجماع أصل أو حكاية عن أصل. نحن نعلم بأن لله سبحانه وتعالى أحكام في الواقع ونفس الأمر. هذه الأحكام ثابتة، أن الله سبحانه وتعالى يوجد له لكل واقعة ماذا؟ حكم، وهذا ما ثبت في الأبحاث السابقة. حتى الآن عندما يأتي القرآن وعندما تأتي السنة ماذا تفعل؟ القرآن يكشف عن ذلك الحكم الواقعي، القرآن يبرز ذلك الحكم الواقعي، السنة قولا فعلا تقريرا ماذا تفعل؟ تكشف وتحكي عن حكم الله الواقع. السؤال المطروح بالنسبة إلى الإجماع، التفتوا جيدا، السنة تحكي عن الحكم الواقعي، خبر الثقة ماذا يفعل؟ يحكي عن الحكم الواقعي لو يحكي عن السنة، ها؟ خبر الثقة ماذا يفعل؟ خبر الثقة لا يقول حكم الله الواقعي كذا، يقول السنة كذا، السنة حاشية ماذا؟ عن حكم الله الواقعي. إذن احنا عندنا حكم الله لكل واقعة، وعندنا السنة كاشفة عنها، وعندنا مقام إثبات السنة، الحاكي والكاشف ماذا؟ عن السنة. الآن السؤال المطروح هنا هو أن الإجماع هو من قبيل السنة التي تكشف عن حكم الله، أو هي من قبيل خبر الثقة التي تكشف عن السنة؟ ما أدري واضح البحث ولا؟ إذن البحث الأساس المطروح عند الأصوليين هو أن الإجماع أصل كاشف عن الحكم الواقعي، أو هو طريق للكشف عن ماذا؟ عن السنة. يعني كما يوجد عندنا طريق وهو خبر الثقة كاشف عن السنة، كما يوجد عندنا خبر التواتر كاشف عن السنة، كما يوجد عندنا شهرة كاشفة عن السنة، يوجد عندنا ماذا؟ إجماع، فهو من طرق إثبات السنة لا من طرق ماذا؟ إثبات الحكم الواقع. ومن هنا وقع البحث بينهم أن الإجماع أصل أو حكاية عن أصل، أن الإجماع كالسنة والكتاب، أو أن الإجماع حاك عن أصل. هسه من هنا تلتفتون إلى نقطة، وهو أنه إذا قلنا أن الإجماع أصل وكاشف عن الحكم الواقعي كالكتاب والسنة، فيقع الإجماع في عرض ماذا؟ في عرض الكتاب والسنة. فكما أن الكتاب كاشف، السنة قولا أو فعلا أو تقريرا كاشفة، الإجماع أيضا ماذا؟ يكشف في عرض الكتاب والسنة، لا فرق بينهم. ما أدري واضح ولا؟ أما إذا قلنا بأن الإجماع ليس كاشفا عن الحكم الواقعي، وإنما هو كاشف عن ماذا؟ عن السنة، هذا من قبيل أننا نقول أن مصادر الاستنباط الكتاب والسنة وخبر الثقة. هذا البيان صحيح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن خبر الثقة في عرض الكتاب والسنة لو كاشف عن السنة، فلا معنى أن نقول أن مصادر الاستنباط الكتاب السنة ماذا؟ خبر الثقة. قائلا يقول خبر الثقة ليس هو مصدر الاستنباط، وإنما هو ماذا؟ كاشف عن مصدر الاستنباط، كاشف عن السنة. فإذا جعلنا الإجماع كاشفا وحاك عن السنة، بعد لا معنى لأن نجعله نقول مصادر الاستنباط كتاب سنة إجماع، الإجماع بعد لا يقع في عرض الكتاب والسنة. ما أدري واضح صار المطلب؟ وهذا هو مقصود السيد الحكيم، هل الإجماع أصل أو حكاية ماذا؟ عن أصل. ومن هنا يتضح لكم، إذا أردنا أن نستند إلى إجماع على حكم شرعي، فإذا كان الإجماع كاشفا عن الأصل لابد أن يكون هذا الإجماع كاشفا عن مستند. أما إذا لم يكن الإجماع كاشفا عن أصل بل كان هو أصل، فهل يشترط أن يكون له مستند أو لا يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك. فلهذا يقول ونريد بالأصل هنا أن يكون له كيان مستقل في الحكاية عن الحكم الواقعي هو يكشف عن أحكام الله الواقعية في وقائعه، أي لا يحتاج إلى توسط في عالم الحكاية من قبل أصل من الأصول الثلاثة الأخرى، ما هي؟ كتاب سنة وعقل. فهو يكون ماذا؟ فهو يكون في عرضها، يعني كما أن الكتاب والسنة والعقل كاشف عن الحكم الواقعي، الإجماع أيضا ماذا؟ كاشفون. فهو لا يحكي عن الكتاب أو السنة أو العقل، وإنما هو مستقل في مقابلها في عوالم الحكاية عن الأحكام الواقعية للمولى. والظاهر أن الكثير من الأصوليين يرى أنه لا استقلال له، وإنما هو ماذا؟ حاك عن أصل، وليس هو بأصل. يقول الخضري: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند. ما معنى يكون له مستند؟ يعني هذا الإجماع يكشف عن السنة، يكشف عن شيء، والسنة هي الحاكية عن حكم الله. والظاهر أن الكثير منهم، وفي حكايته عن الآمدي وغيره عن بعض الأصوليين، أنه لا يشترط المستند، بل يجوز صدوره عن توفيق بأن يوفق الله تعالى لاختيار الصواب. وقد ذكرت أدلة لكل من وجهتي النظر في كثير من الكتب، وليس في استعراضها ومناقشتها أي جدوى، والذي يقتضي التركيز عليه استعراض أدلة الحجية. يقول: لا معنى لأن ليقع النزاع من غير النظر إلى أدلة الحجية. من خلال أدلة الحجية سيتضح لنا بأن الإجماع أصل، أو أن الإجماع ماذا؟ حكاية عن أصل، كاشف عن أصل. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 210 تحت عنوان الإجماع، طبعا هاي النسخة اللي عندي أنا بعد ما أدري هذه يا طبعة، فقط أنقل الطبعة مالتها مولانا حتى لا يكون الإخوة، بل الطبعة الثانية مكتوبة لطبع على مطابع إسماعيليان اللي هي طبعة ربيع الثاني 1408. المهم في بحث الإجماع من الحلقة الثالثة الجزء الأول. يقول: الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي. التفتوا جيدا، تارة ما هو الدليل على حجية الإجماع؟ يقول عندنا أربعة أنواع من الأدلة. النوع الأول: على أساس الحكم العقلي المدعي بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، وهذا هو الذي سنتكلم عنه مفصلا عندما نتكلم في الدليل العقلي على حجية ماذا؟ على حجية الإجماع، وهي قاعدة اللطف التي ذكرها علماء الكلام في بحوثهم الكلامية. وأخرى: على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاد الإجماع، كما قام دليل على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. التفت جيدا، إذا دل دليل على أن الإجماع كخبر الثقة فهو أصل أو كاشف عن أصل بعد؟ بعد لا يكون أصلا، وإنما يكون ماذا؟ كاشفا عن أصل. إذا أنت من خلال الأدلة تستطيع أن تستكشف أن الإجماع أصل أو أنه كاشف عن أصل. وثالث: على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدعى: لا تجتمع أمتي على خطأ. ورابع: باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. خب سيدنا، ما هو الفارق بين هذه الوجوه؟ يقول: الفارق أن بعض هذه الوجوه يثبت أن الإجماع كاشف عن الحكم، وبعض هذه الوجوه يثبت أنه كاشف عن وجود دليل ماذا؟ على الحكم، مو هو كاشف عن الحكم مباشرة. نفس البيان الذي هنا ذكرناه بعنوانه أصل أو حكاية عن أصل، السيد الشهيد في الحلقة الثالثة يشير إليه بهذا البيان، وهو أن الإجماع يكشف عن الحكم أو يكشف عن وجود دليل على الحكم. فلهذا يقول: يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، أو يكشف عن وجود الدليل الشرعي على ماذا؟ على الحكم الشرعي. الدليل الشرعي ما هو؟ إما كتاب، إما سنة، إما ماذا؟ إما عاقل. فالإجماع ما يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي. هذا من قبيل ما يقوله بعض علمائنا من أن الإجماع يكشف لنا أنه وصل إليهم شيء لم يصل إلينا، وإلا لماذا أجمعوا على هذا؟ هذا معناه ماذا؟ أن الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي، لو يكشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي، يكشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي. يقول أدلة الحجية، هذا البحث في خلاف في حجيته، يقول وقع الخلاف، ولكن المهم أن نبحث ماذا في أدلة الحجية. وقوع الخلاف ليس دليلا على عدم الحجية، وحتى وقع الخلاف في اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنعون. فإذا وقع الخلاف أو لم يقع، إذن لابد أن ننظر في أدلة الحجية. أدلة الحجية، وقد استدلوا على الحجية بالأدلة الثلاثة وأقصوا الإجماع. لماذا؟ لأنه يلزم الدور، لأن الكلام في حجية الإجماع، فلا معنى لأن نستدل بالإجماع على حجية الإجماع. أما أدلتهم من الكتاب، الدليل الأول قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تقريب الاستدلال بها واضح، وهو أن الآية قالت من يتبع غير سبيل المؤمنين يذهب إلى ماذا؟ إلى جهنم. وفي عكسه ما هو؟ أما من يتبع سبيل المؤمنين فهو يدخل إلى جهنم بعد أو لا يدخل؟ لا يدخل. وسبيل المؤمنين يعني هو ماذا؟ يعني الإجماع. إذن الآية المباركة تقول من يتبع غير سبيل المؤمنين نصله جهنم، وبالعكس أما من اتبع سبيل المؤمنين فلا نصله جهنم. وسبيل المؤمنين يعني ماذا؟ طريق المؤمنين. وطريق المؤمنين يعني ماذا؟ يعني الإجماع. وقد قرب دلالتها على مذهب الجمهور، قرب دلالتها فلان، إن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، حيث قال نوله ما تولى ونصله جهنم، فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما، لأنه لو لم يكن محرما لما جمع في الوعيد بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لا يحسن الجمع بين حلال وحرام في الوعيد، وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين ماذا؟ ها؟ وجب اتباع سبيلهم. وبالمناقشة الأولى الواضحة أن النهي بشيء لشيء هل يقتضي الأمر بضده أو لا يقتضي؟ ها؟ هذا البحث تقدم أنه قد يكون شيء محرما ولكن ضده يكون واجبا، لا مو بالضرورة. قد يكون في الفعل مفسد فيحرم، أما في الترك قد يكون في الترك مفسدة، أما في الفعل توجد مصلحة. أول الكلام لعل الفعل فيه مفسدة، الترك فيه مفسدة، أو الفعل فيه مفسدة، ولكن الترك لا يلزم أن يكون فيه مصلحة، وبالعكس. وهذه قاعدة تنقح الكلام عنها فيما سبق، أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وأن النهي عن شيء لا يقتضي الأمر ماذا؟ بضده. هذا الإشكال لا يشير إليه، ولكنه إشكال وارد. الإشكال الأساسي الذي يريده السيد الحكيم في المقام، طبعا خلق كمل الاستدلال، يقول وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم، إذ لا واسطة بينهما، ويلزم من اتباع سبيلهم أن يكون الإجماع حجة، لأن سبيل الشخص هو ما يختاره من القول أو الفعل والاعتقاد. إلا أنه هذا الكلام غير تام. يقول لماذا؟ يقول لأن الآية المباركة، يرجع إلى الآية، تقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الشرط مركب من جزئين لو من جزء واحد؟ ها؟ من جزئين. أولا مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين يصل إلى جهنم، لا مجرد اتباع غير سبيل المؤمنين يصله ماذا؟ إلى جهنم. فمن قال لكم إذا قال فالإجماع هو مشاققة ماذا؟ لرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشرط مركب ماذا؟ من جزئين، فلكي يترتب الجزاء لابد من تحقق الجزئين معا، لأن الشرط مركب من جزئين، الجزء الأول مشاققة الرسول، والجزء الثاني ماذا؟ اتباع غير سبيل المؤمنين هو الموجب للوصول إلى نار جهنم، لا مجرد مشاققة، لا مجرد اتباع غير اتباع سبيل المؤمنين يوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى نار جهنم. فلهذا قال إن ظهور تعدد الشرط مع وحدة الجزاء اشتراكهما كلا الجزئين في علة التحريم، ولازم ذلك أن اتباع غير سبيل المؤمنين من دون مشاقة للرسول لا يدل على الحرمة، فلا يتم ماذا؟ فلا يتم المطلوب. وقد استظهر الغزالي ما يقرب وأشكله. إذن سيدنا ما معنى الآية المباركة؟ يقول أنا في ظني أن الآية المباركة تقول أن الآية لا يمكن أن تحمل على إرادة الإجماع منها لما فيها من كلمة نوله ما تولى. هذه نوله ما تولى، خب الذي يخالف المؤمنين نوله ما تولى، يعني ما معنى فرضتم بأنه الذي يخالف يعني يخالف الإجماع، مراد من تولي المؤمنين ماذا؟ مخالفة الإجماع. الذي يخالف المؤمنين نوله ما تولى، والجملة لا معنى لها. يقول نعم في فرض واحد لها معنى، وهو ماذا؟ يعني نجعل مصيره مصير أولئك الذين هو تولاهم، فتكون الآية من قبيل قوله تعالى يوم ندعو كل أناس ماذا؟ بإمامهم. وهذه لا علاقة لها ببحث الإجماع أساسا. ومن قال لكم أن المؤمنين سبيل المؤمنين يعني العموم المجموعي، بل لعله ماذا؟ العموم الاستغراقي. يعني شنو العموم الاستغراقي؟ يعني المؤمن له سبيل له طريق، فأنت إذا خالفت طريق المؤمن سواء كان واحدا أو كان ماذا؟ أو كان ألفا. لا، الآية ليست بصدد بحث الإجماع، تريد أن تقول أن المؤمنين لهم طريق، وهو الطريق الذي سنه القرآن والرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سنه القرآن لهم. هذا الطريق من خالفه فإمامه الإسلام والنبي، أو إمامه من تولاه، سواء كان سبيل المؤمن، المؤمن كان واحدا أو كان ماذا؟ كان متعددا، كانوا جميع الأمة أو لم يكونوا كذلك. أساسا لو فرضنا افترض أصلا مؤمن لا يوجد، يوجد ماذا؟ سبيل المؤمن، طريق المؤمن، من خالف طريق المؤمن نوله ماذا؟ ما تولى. فالآية بغض النظر عن الإشكال الذي ذكره السيد الحكيم وهو كلام الغزالي، الآية ليست بصدد بحث أنه إن خالفتم الإجماع فإنكم تصلون إلى ماذا؟ إلى جهنم. يقول والظاهر في صفحة 259، والظاهر أن مضمون الآيات أن من يشاقق الرسول ويخالف المؤمنين في اتباعه ويتبع غير الرسول والمؤمنين من رؤساء الأديان والنحل الأخرى، أو لا يتبع شيئا أصلا، نوله ما تولى، أي أننا نربط مصيره يوم القيامة بمصير من تولى، فيكون مساقها مساق قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وحينئذ تكون أجنبية عن مفاد جعل الحجية للإجماع. هذا من هذه الاستدلالات الحق والإنصاف من قبيل أن الغريق يتشبث بكل حشيش، وإلا أصلا الآية لا علاقة لها ببحث الإجماع وحجية الإجماع، ولكنه كما ذكرت الأبعاد السياسية لا تخفى عليكم، لأنهم وجدوا بأنه هناك جملة من المسائل لا يمكن إثبات حجيتها ولا يمكن إثباتها إلا من خلال إثبات الإجماع في الرتبة السابقة، وإلا مثل هذه الاستدلالات كرى لم ترد في كلمات علمائنا أبدا، وإنما هذه الاستدلالات وردت في كلمات علماء السنة تقريبا. الاستدلال الثاني قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسطا، متى يكون الإنسان شاهدا؟ إذا كان عادلا. متى تقبل شهادة الناس أو شهادة الإنسان؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان عادلا، وإلا إذا لم يكن عادلا تقبل الشهادة أو لا تقبل الشهادة؟ لا تقبل الشهادة. والآية قالت لتكونوا شهداء على الناس. إذن الأمة لابد أن تكون ماذا؟ تكون خيرة، تكون عادلة. حتى أنا ما أريد أتكلم على مستوى البحث الروائي في هذه الآية، بل ولا أريد أن أتكلم على مستوى البحث القرآني، وهو أن الشهادة في القرآن من قبيل لفظ الشهادة في الفقه. هاي باب الشهادات اللي نقرأها في باب الفقه، هو الشهداء المراد من الشهداء في الآية هو نفس المعنى، أو أن القرآن له اصطلاح آخر في باب الشهادة. إذا يتذكر الإخوة، ذكرنا مرارا في أبحاث سابقة في هذا الكتاب أو في كتب أخرى أن القرآن أساسا له اصطلاحه الخاص في باب الشهادة، حتى أن القرآن لم يرد منه ولا في موضع واحد ولا في مورد واحد استعمل الشهادة والشهداء بمعنى الذين يقتلون جهادا في سبيله، لم يستعمل هذا المعنى. هذا اصطلاح الشهادة بمعنى المجاهد والمقتول في سبيل الله، هذا اصطلاح اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا قرآنيا. الاصطلاح القرآني هو في الشهادة على الأعمال يوم القيامة، يعني هناك أمة، هناك طبقة تشهد على أعمال أممهم يوم القيامة. فلهذا طبقت مثل هذه الآيات على الأنبياء وعلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه أنا راح من بالي أجيب الكتاب. الإمام سلام الله عليه يقول كيف يمكن أن يقول أن هذه الآية نزلت في جميع الأمة وفي الأمة من لا تقبل شهادته على حزمة بقل. شوفوا الاستدلال جد دقيق، يقول هاي الأمة أنتم تقولون، إذا المراد جميع الأمة ففي الأمة من لا تقبل شهادته على حزمة بقل، كيف يجعلها الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الأفراد شهداء على الناس يوم القيامة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلهذا صاحب المنار اضطر أن يفسر هذه الأمة الوسط، يعني أنتم واقعين بين اليهودية وبين ماذا؟ وبين النصرانية، لأن اليهودية تميل إلى المادية المحضة والنصرانية تميل إلى المعنوية المحضة، والإسلام ماذا؟ هو الوسط، لا مادية ولا ماذا؟ ولا معنوية، لا مادية محضة ولا معنوية. فلهذا شرقوا وغربوا في فهم هذه الآية المباركة. ولكن عندما تأتي أنت إلى كلمات أهل البيت يقول المراد من الأمة هنا طبقة مخصوصة من الأمة، وهم من؟ وهم الأئمة. كنتم خيرا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مراد من الأمة هنا ماذا؟ أمة مخصوصة، وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال هذا تقريب مبني على مذاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن احنا الآن نتكلم على مذاق باعتبار الأصول أصول عامة، مقارنة بين المذاهب. أولا أخذوا الشهداء في الآية المباركة بمعنى باب الشهادات في باب الفقه، هذا أولا، طبعا ولا قرينة عليه، ولكن مهم أخذوا بهذا المعنى. وثانيا قالوا بأن الشاهد لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون خيرا، وإنما تقبل شهادة هؤلاء الشهداء لكونهم عدول. فإذا شهدوا على شيء لكونهم عدول فقولهم يكون ماذا؟ يكون حجة. طبعا أيضا حملوا الشهداء على العموم ماذا؟ على العموم المجموعي لا على العموم الاستغراقي، يعني مجموع شهدوا، مو أن كل فرد فرد ماذا؟ يشهد، وإنما المجموع يكون قوله حجة. بتقريبي أن الوسط هو العادل والخيار، والعادل أن هو العدل والخيار، يعني من الخيارة، والعدل والخيار لا يصدر عنه إلا ماذا؟ إلا الحق، والإجماع صادر عن هذه الأمة، العدول الخيار فليكن ماذا؟ حقا. وهذه الدلالة ولو تمت للآية فهي لا تزيد على أكثر من إثبات العدالة للشهداء. وقد ذكرنا في محله الإخوة يتذكرون، قلنا أن العدالة في الشخص تكشف عن الحكم الواقعي أو لا تكشف عن الحكم الواقعي، تكشف أو لا تكشف. قلنا صحيح أنه لا يتعمد الكذب، ولكن قد يصيب الواقع وقد ماذا؟ وقد لا يصيب. نعم إذا كانت الآية تثبت العصمة للشهداء كان اجتماعهم وإجماعهم ماذا؟ كاشفا عن الحكم الواقعي. أما إذا أثبتت العدالة للشهداء تكشف عن حكم الله أو لا تكشف عن حكم الله؟ لا تكون كاشفة. وهذه الدلالة لو تمت الآية فهي لا تزيد على أكثر من إثبات العدالة لهم للعصمة، والذي ينفع في المقام إنما هو إثبات العصمة لهم للعدالة ليتم حكايتها عن الحكم الواقعي. لماذا العدالة لا تكفي؟ يقول إذ العدل لا يمتنع صدور غير الحق منه ولو فرض، فإنما يلزم صدور الحق منه بطريق كذا. مطلب مهم لا يوجد فيه. المهم أن هذه الآية المباركة أولا بناء على التحليل الداخلي في الآية والروايات الصحيحة السند الواردة في ذيل الآية أجنبية عن مسألة ماذا؟ حجية الإجماع. وعلى فرض قبول كل أصولها الموضوعية، وأن المراد من الوسط العدل، وأن المراد من الشهداء يعني باب الشهادة في الفقه، كل هذه الأصول الموضوعة نثبتها تثبت لنا ماذا؟ عدالة الشهداء لا عصمتهم. ومع إثبات العدالة لا يكفي لأن يكون كاشفا عن الحكم الواقعي. الآية الثالثة التي استدلوا بها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يقول الشيخ الطوسي قرب الاستدلال بهذه الآية المباركة في رسالته في كتابه عدة الأصول هكذا، قال وصف الله تعالى الأمة بأنها ماذا؟ خير أمة، هذا أولا. ووصف هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا يجوز أن يقع منها خطأ. السؤال الأول، توجد ملازمة بينهما أو لا توجد ملازمة؟ قد تكون خير أمة، يعني لو نسبت إلى الأمم السابقة فهي ماذا؟ ها؟ خير أمة، ولكن يلازم وهي تأمر بالمعروف وتنهى ماذا؟ عن المنكر. ولكن إذا صارت أنا قل زيد خير من عمرين، هذا بالضرورة زيد لابد يكون معصوما، ها؟ لا، قد يكون أتقى من عمرين وقد يكون أفضل من عمرين، ولكنه مع ذلك ماذا؟ يخطأ. فإذا لم نستفد من الآية العصمة يثبت المطلوب أو لا يثبت المطلوب؟ لا يثبت المطلوب. هذا مضافا إلى أن الإخوة يتذكرون أن هذه الآية استدل بها على حجية سنة ماذا؟ الصحابي في محله، وتكلمنا عن الآية هناك وأجبنا عن كيفية الاستدلال بها. يقول فلا يجوز أن يقع منها خطأ لأن ذلك يخرجها من كونها خيارا ويخرجها من كونها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. أبدا لا يخرجها. لماذا؟ لأنه قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن ماذا؟ يخطأ في ذلك، فلا يخرجه عن كونه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ولا ملجأ من ذلك إلا بالامتناع من وقوع شيء من القبائح من جهتهم. وقد سبق الحديث عن هذه الآية في مبحث سنة الصحابة، وذكرنا هناك عدم دلالتها على أكثر من التفضيل النسبي. هذا إذا قلنا أن الآية مرتبطة بالأمة، أما إذا أردنا أن نستند إلى الروايات الكثيرة الواردة في ذيلها، وهو أن المراد من هذه الأمة هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عند ذلك بعد تكون أجنبية ماذا؟ عن محل الاستدلال. كنتم خير أمة يعني مصداقها أم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال على أن لا نعرف وجها للملازمة التي ذكروها هنا في تقريب دلالة الآية على عدم جواز وقوع الخطأ منهم. لماذا؟ لأنه قال إذا كانوا خير أمة فلا يجوز وقوع الخطأ. لا ملازمة بين المقدم وبين التالي. فإثبات العصمة للأمة بهذه الآية لا يتضح له وجه. على أفضل التقدير يثبت ماذا؟ تثبت العدالة، والعدالة لا تثبت المطلوب، بل ذكرنا فيما سبق حتى العدالة أيضا لا يمكن أن تثبت بهذه الآية المباركة، لأن التفضيل النسبي ينسجم حتى مع كون ماذا؟ ها؟ مع الفيس ومع عدم العدالة. الآية الرابعة قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا بينكم وبين الله أساسا أكو ارتباط بين هذه الآية المباركة وبين بحث الإجماع، ولكن خوف كما قلت يتشبث الغريق بكل حشيش. بتقريب أن الإجماع حبل الله، قال مقدم أول الكلام من قال أن الإجماع حبل الله؟ واعتصموا بحبل الله، والإجماع حبل الله، فيجب الاعتصام ماذا به؟ الإجماع حبل الله، وحبل الله يجب الاعتصام به، فالإجماع يجب الاعتصام ماذا به؟ طب جيد جدا، الكبرى تامة، الإجماع حبل الله، وهي صورة غير تامة. أول الكلام من قال لكم أن الإجماع ماذا؟ ها؟ بل قد يكون الرشد في خلافهم كما في بعض الروايات. إذن من قال بأن الإجماع بما هو إجماع هو ماذا؟ من مصادق حبل الله. هذا أيضا إذا لم نفسر بأن الحبل هو من؟ هم العترة، هم القرآن، كما في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعثرتي أهل بيتي، وهما حبل ممدود أحد طرفيه بأيديكم والطرف الآخر بيده سبحانه وتعالى. فحديث الثقلين طبق الحبل على ماذا؟ على الثقلين، على الكتاب والعترة. وأي مناسبة بين حبل الله وبين ماذا؟ وبين الإجماع. على أي لحوة بتقريب أن الإجماع حبل الله، هاي صغرى القياس وكبرى القياس مستفاد من الآية، وحبل الله يجب الاعتصام به، إذن فالإجماع يجب الاعتصام به. وتمامية دلالة الآية موقوف على أن يكون الإجماع مصداقا لهذا المفهوم. جيدا، الكبرى تامة، ولكن الكلام أي في الصغرى، والآية لا تتكفل بإثبات ذلك، لأنه كل حكم لا يثبت موضوعا. والآيات الباقية وهي أضعف منها دلالة تتضح مناقشتها مما عرضناه هنا، فلا نطيل بعرضها والتحدث عنها. مهم الاستدلال الذي استدل بها هؤلاء على حجية الإجماع هذا الحديث المشهور، ولعله رواه الفريقين أيضا، وهو إن أمتي لا تجتمع ماذا؟ على خطأ، لا تجتمع على ضلالة. فلهذا يقول: وقد استدلوا، أما السنة، وقد استدلوا منها بطوائف من الأحاديث مأثورة عن عمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة، من نحو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة. لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة. ألسنة مختلفة، ولكن مضمون ماذا؟ واضح. فلهذا التواتر فيها تواتر معنوي لا تواتر لفظي. سألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها من سره. هذا محل الاستدلال. أما هذه الأدلة التي استدلوا بها بعد ذلك، هاي الروايات بعد لا علاقة لها ببحث الإجماع. الآن نقرأها سريعا. يقول: من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. هذا بعد ما له علاقة ببحث ماذا؟ ببحث الإجماع. هذا معناه عدم الخروج عن السلطان حقا كان أو باطلا. هسه هذه الأحاديث بقطع النظر عن الأبعاد السياسية التي أدت إلى وضع مثل هذه الأحاديث لها مقام آخر من البحث السندي والدلالي. من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهو من الثلاثة أبعد. هسه ما أدري هذه النهماتنا كيف تجتمع مع قوله: وقليل من عبادية الشكو وأكثرهم للحق كارهون. هسه كيف تجتمع هذه مع تلك؟ لا أعرف. يد الله مع الجماعة، ولا يبالي الله بشذوذ من شذ. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم. ومثل هذه الأحاديث ليأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.